الحمد لله الولي الحميد، وأشهد أن لا إله إلا الله الغفور الودود ذو العرش المجيد الفعال لما يريد. أنزل كتابه عطاء بلا حدود، وكنزا لا يبيد، وبرهانا لا يحيد، وحجة لا تنيد، نور وبيان، وحق وبرهان، ومجد كبير على مدى الأزمان، وعلم وإيمان، وقول سديد، وعدل وإحسان، ووعد ووعيد. جعلنا الله تعالى ممن يرعاه حق رعايته، ويتدبره حق تدبره، ويقوم بقسطه، ويوفي بشرطه، ولا يلتمس الهدى في غيره. وهدانا بأعلامه الظاهرة وأحكامه القاطعة الباهرة، وجمع لنا به خير الدنيا والآخرة، فإنه أهل التقوى وأهل المغفرة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهدى به من الضلالة، وعلم به من الجهالة، وعرف به من النكارة، ففتح به أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا، فأوضح به المحجة وأقام به الحجة، وجعله قسيم الجنة والنار، وميز به بين المؤمنين والكفار والأبرار والفجار. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الأطهار وصحبه الأخيار، ومن تبعهم بإحسان، ومن اهتدى بهدى القرآن، واتبع الرسول الخاتم عليه الصلاة وأزكى السلام. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا تجدد اللقاء، ومع اللقاء 11 بين يدي هذا الموضوع الهام الذي عنونا له من قبل بالدعوة إلى منهج أهل السنة والجماعة، قواعد وأصول. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، في هذا اللقاء نبدأ الحديث عن الأصول العلمية لأهل السنة والجماعة. فبعد أن بينا فيما مضى من لقاءات بعض القواعد التي قام عليها منهج أهل السنة والجماعة، وكان منها كما علمتم تقديم النقل على العقل، وكان منها أيضا رفض التأويل الكلامي، وكان منها الإكثار من الآيات والأحاديث النبوية. نبدأ اليوم في بيان الأصول العلمية التي قام عليها منهج أهل السنة والجماعة. وعندما نقول الأصول العلمية، المقصود بالأصول العلمية أي القواعد والقضايا الكلية التي يجعلها دائما وأبدا أهل السنة نصب أعينهم، ويقيمون على أساسها منهجهم. يبقى احنا نتكلم الآن عن القضايا الكلية في منهج أهل السنة، وعلى رأس هذه القضايا الكلية والأصول العلمية أصل التوحيد الخالص لله رب العالمين. التوحيد الخالص لله رب العالمين. يليه إن شاء الله تعالى أصل المتابعة والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. يليه إن شاء الله تعالى أصل التزكية. أصل التزكية. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام، في هذا اللقاء الهام نقف أمام الأصل العلمي الأول والقضية الأولى لأهل السنة والجماعة، ألا وهي التوحيد الخالص لله رب العالمين. إذا نظرت أخي الحبيب إلى أحوال المسلمين في بلاد الإسلام وغيرها، ترى مناهج متعددة وأفكار متعددة. فهناك مثلا من يرفعون راية الجهاد ويجعلون الدين كله الجهاد، وهذا قصور في الفهم. وهناك آخرون من يرفعون راية الحب في الله، بل ويقول قائلهم إن الحب في الله هو أصل الأصول. ولا شك أن هذا من أبطل الباطل، وهذا منهج فاسد. لماذا؟ لأن أصل الأصول هو التوحيد. أصل الأصول هو التوحيد. وهناك مثلا من الأفكار، من ينهج مثلا نهج الأمر المعروف والنهي عن المنكر فقط، ويقتل عليه الإسلام ولا ينشغل بقضايا الإسلام الهامة العظمى. وهناك مثلا من يحصر الإسلام في قضايا معينة، منها مثلا حكم تارك الصلاة، منها علاقة الرعية بالحاكمية، ويجعلون الإسلام كله هذا الباب وفقط. فمن لم يكفر تارك الصلاة يعني، ومن كفره يعني زي ما انتم عارفين، وإلا ما يخرجش عن الحاكم يعني يبقى. فسبحان الله تعالى، هذه كلها أفكار وهذه كلها مناهج نراها في واقع المسلمين، وكلها وللأسف بعيدة عن السداد وعن التوفيق. لماذا؟ لأن المنهج الحق هو المنهج الذي سلك مسلك القرآن ومسلك الأنبياء والمرسلين. فالأصل عندنا هو التوحيد الخالص، وأي دعوة لا تقوم على هذا الأصل فهي دعوة بدعية. دعوة بدعية. لماذا إخوة الإيمان والإسلام؟ لأن التوحيد هو أول دعاء دعا به كل نبي قومه، وكل رسول أمته. فما من نبي وما من رسول إلا وبدأ دعوته بقوله لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. جميع الأنبياء وجميع المرسلين أول دعوة لأقوامهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والتوحيد أيضا هو أول نداء: يا عباد الله. القارئ للقرآن يجد أن أول نداء على مائدة القرآن الكريم ورد في سورة البقرة كان نداء التوحيد. اقرأ كده سورة البقرة الآية رقم 21، وده أول نداء من نداءات القرآن. والنداء للبشرية جمعاء، يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ده أول نداء. أول نداء في القرآن هو نداء ده، نداء للبشرية جمعاء: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أدي التوحيد، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم يبين ربنا جل وعلا ويعرفنا جل وعلا بذاته سبحانه، وهو غني عن التعريف جل وعلا، فكل شيء قائم بأمره سبحانه وتعالى. ولذلك قلت لكم من قبل من الخطأ الذي يقع فيه بعض إخواننا عندما يقدمون شيخا أو داعية، يقولون الشيخ غني عن التعريف. هذا باطل من أبطل الباطل، لأن الغني عن التعريف هو من؟ الله فقط جل وعلا. الغني عن التعريف هو الله فقط جل وعلا. أما نحن كبشر نحتاج إلى من يعرفنا، واضح؟ فما تقول فلان غني عن التعريف، لا، هذا خطأ عقدي. الغني عن التعريف هو الله. ورغم هذا سبحانه جل وعلا يعرف عباده بنفسه جل وعلا، فيقول عز من قائل: بعد أن نادى نداء للبشرية جمعاء: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله أو ادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم وادعوا شهداءكم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبعدين تيجي البشارة لأهل الإيمان وأهل التوحيد الخالص: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. نسأل الله تعالى أن يكون منهم ومعهم. فالتوحيد إذن إخوة الإيمان والإسلام، احفظوا هذا جيدا، هو أول دعاء وهو أول نداء وهو منهج الأنبياء والمرسلين، كيف لا وقد بين الله جل وعلا أن العلة من الخلق هي التوحيد. في سورة الذاريات يقول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن أي دعوة وأي فكر يقوم على منهج يغاير البداءة بالتوحيد يبقى منهج إيه؟ بدعي، منهج بدعي. إذن الأصل الأصيل وهو أصل الأصول في الإسلام هو التوحيد الخالص لله رب العالمين، قضية شغلت جميع الأنبياء والرسل وعلى رأسهم خاتمهم صلى الله عليه وآله وسلم، 23 سنة عمر الدعوة يدعو إلى التوحيد، 23 سنة، 13 سنة في مكة وعشر سنين في المدينة يدعو إيه؟ للتوحيد. وأنا عندي الفترة المكية والفترة المدنية. الفترة المكية كانت فترة الاستضعاف، وهذه الفترة كان لها ضوابط شرعية. النبي عليه الصلاة والسلام ظل يدعو إلى التوحيد 13 سنة في مكة برب أمة على معتقد صحيح وفهم سديد للإسلام: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. واضح؟ 13 سنة. فكانت الفترة المكية فترة التربية الإيمانية الصادقة، فترة فيها تصحيح للمعتقدات وفيها بيان لأهمية هذا الأصل. 13 سنة نزلت بعض الأحكام الشرعية في أواخر العهد المكي. ننتقل بعد ذلك للمرحلة المدنية، والمرحلة دي برضو كانت التركيز فيها على العقيدة والإيمان التوحيد، وبدأت تنزل بقى الأحكام الشرعية من أحكام العبادات والمعاملات، لكن التوحيد ظل هو الأصل الأصيل خلال فترة الدعوة قطبة 23 سنة. لأن البعض للأسف لما يجي يتكلم عن الفترة تاني المكية ويقول لك الفترة المكية كان التركيز على التوحيد والفترة المدنية كان الأحكام، لا، التوحيد كان هو الأصل في الفترتين في المكية والمدنية. 23 سنة تربية على الإيمان، تربية على التوحيد، إنما الأحكام الشرعية في مكة كانت قليلة، بدأت في مجتمع المدينة تتنزل. ليه؟ لأن بعد ما عدت الأمة إعدادا إيمانيا كان من يسير عليها أن تستقبل إيه؟ الأحكام الشرعية، تبدأت الأحكام في الفترة المدنية إضافة للأصل الأصيل الموجود عندنا اللي هو إيه؟ التوحيد.
يبقى احنا عندنا اصل الاصول يا جماعه هو التوحيد. ولذلك يقول الله تعالى مبينا هذه الحقيقه مخاطبا النبي الامين صلى الله عليه وسلم في سوره الانبياء: وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. هذه الحقيقه التي ينبغي ان يعيها المسلم. إذن التوحيد إخوتاه هو أصل الأصول، وهذا ما فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهذا ردعي بن عامر صحابي جليل، كان بدويا فقيرا أثناء المعارك بين الإسلام والفرس، طلب قائد الفرس هدنة، وكان يسمى رستم، فأرسلوا له المفاوض يفاوض في الهدنة. من المفاوض؟ كان ردعي ابن عامر، بدوي لم يتخرج في أكبر جامعات الغرب مثلا، ما جاش يدرس في كايزرسلاوترن عندكم هنا وياخد دكتوراه وماجستير، واضح؟ ولا خد مثلا دراسات عليا في أكسفورد ولا في سوربون ولا في واشنطن، مع ان هذه الجامعات كلها قامت على اكتاف علماء المسلمين. المهم كان عربيا فقيرا وذهب مفاوضه، فلما دخل كده على رستم في البدايه طبعا ذهب الدبه بتاعته، ما كانش عنده البي ام دبليو الان، بي ام في ولا الكلام تقول عليه ده، يعني سبحان الله كثيرا ما اقول كانوا يركبون البهيم واحنا بنركب البي ام، هم كانوا يركبون الابل واحنا بنركب الاوبل، صح؟ وهم كانوا يركبوا الابل سبحان الله. فطبعا رايح على دبه متواضعه جدا ويلبس كده يعني لباسا من صوف خشن، ما يعرفوا الحرير ولا الدباج ولا ما كانوش يعرفوا الياكات اللي احنا لابسينها الان، ربنا يسلم يعني. فالمهم فلما وصل كده الى قصر رستم بقى قائد الفرس، طاقتين بقى الحشم والخدم والجند والسلطان والصولجان، ده شغلانه كبيره قوي. فلما وصل كده على باب قصر رستم الحرس وقفوا، قالوا إن أردت أن تدخل على قائدنا فلا بد أن تترجل وأن تترك سيفك خارجا، تمشي على رجليك وتسيب سلاحك. ماذا قال ربعي البدوي البسيط ده؟ قال: والله الذي لا إله غيره لن أترجل ولن أترك سلاحي، فأنتم من أرسلتم إلي للتفاوض، فإن شئتم وإلا عدتم من حيث أتيت. أخبروا قائدكم هذا، أنا مش هنزل عن دبتي ولا هترك سلاحي، يا إما أرجع. فطبعا الحرس دخلوا لقائدهم يعني بيخبروه، قال: أذنوا له أن يدخل على دبتي ومعه سلاحه. ما هو اللي محتاج لك، هو محتاج لك. عزة الإسلام يا جماعة، يوم أن تخلى بعض المسلمين عن عزتهم وعن التمسك بدينهم ذلوا وهانوا، ما أهون الخلق على الله إذا هم أضاعوا أمره، فما من إنسان ضيع أمر الله إلا هان على الله عز وجل، فهلك في أودية الدنيا وشعابها وعانى الذل والصغار والعياذ بالله رب العالمين. فالإسلام عزة. والآن يدخل ربعي بن عامر البدوي على ظهر دبته وفي يده حربته، وكما يقول الرواه فدخل طبعا السجاد الممتد كده بين يدي رستم البسط، يعني زي ما انت بتقول كده تغوص فيها الاقدام، واضح؟ فعمال يطعن بحرباته على البسط عزه وداخل على الدبه. طبعا لما دخل كده قدام رستم، طبعا رستم بقى فقال له بسخريه: من القوم؟ وما الذي جاء بكم إلينا؟ انتوا عايزين ايه؟ يا ترى بقى اللسان كده خبط في سقف البق كده ومعرفش يتكلم كلمتين وعرق وترعش، ده رستم والجند والحرس شغلانه كبيره يا جماعه، ما هياش سهله. انت لو معديه بس على باب بوليساي قلبك بيقع في رجليه. نسال الله السلامه. وتقعد تحط ايديك تدور على الاوراق بتاعتك. الرجال دول اتعلموا العزه لان الذي رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، رباهم على التوحيد. فقال رزقي في ثقه المسلم العزيز باسلامه: نحن قوم ابتعثنا الله عز وجل لنخرج من شاء الله من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العالمين، نخرجهم من ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. طبعا الكلمات دي تكتب بماء العيون، آدي العلم يا جماعة، وآدي الفهم، وآدي المنهج، وآدي الأصول في كلمات معدودة. نحن قوم ابتعثنا الله، شوف دقة اللفظ. ومعلوم أن البعث حياة بعد موت، وكأننا كنا أمواتا قبل بعثة رسول الله، كنا في جاهلية عمياء، يأكل القوي فينا الضعيف، نسيء الجوار، نشرب الخمر، نظلم ونسفك الدماء، لا نراعي الحرمات، فكنا أمواتا. فبعثنا الله تعالى ببعثة النبي محمد الإسلام. نحن قوم ابتعثنا الله، لنا منهج ورسالة، منهجنا التوحيد، نخرج العباد من عبادة العباد، من يعبدون الحجر، ومن يعبدون الشجر، ومن يعبدون الحيوانات من بقر وثعابين وذوات، ومن يعبدون الأهواء، وهناك من يعبدون الموضة الآن في أصنام متعددة دون الناس الآن. واضح؟ فإحنا وظيفتنا نخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة من؟ الله رب العباد جل وعلا. نخرجهم من ضيق الدنيا إلى ساعتها، فالسعادة الحقيقية في ظل الإيمان. والله يا جماعة حتى وإن حصلت أموال الدنيا لن تجد سعادة إلا في ظل الإيمان، تجد الدنيا عليك ضيقة. شوف كده مثلا في دول الغرب، يقول لك مثلا دولة زي سويسرا أو السويد، مش هي هي إيه؟ سويسرا هي السويد؟ مش هي هي، يبقى السويد، أنا مش خبير في الله. يقول لك إن وصل الأعلى مستوى دخل معيشي للفرد من الرفاهية، ورغم كده يقول لك هي أكثر دولة فيها نسبة انتحار، ورغم الآية إنه لا يجد نفسه، القلب فارغ من الإيمان، فمهما حصل من متع الدنيا ومن ملذات يجد إنه تضيق في قرب، بخلاف مين بقى؟ أهل الإيمان. حتى إن لم يجد لقمة العيش سعيد وفرحان. يعني عندما مر أحد الصالحين يوما على رجل أحاط به البلاء في بدنه، مريض ومعلول وحالته تعبانة أوي، وسمعه يقول: الحمد لله الذي عافاني وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فالرجل الصالح تعجب، ده انت حالتك كرب خالص، يعني مفيش حاجه سليمه فيك، بتقولوا كده الجسم تعب ومرض وشغلانه وعمال تقول الكلام ده، يعني عايز يتعلم. فبيساله: عبد الله، ارى البلاء قد احاط بك وتقول ما تقول؟ قال: يا اخي، احمد الله عز وجل على ان جعل لي لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا. شوف النعمه العظيمه دي يا جماعه، ان انت ياذن لك ربك ان تذكره، ياذن لك ربك ان تشكره، يجعل لك بدنا صابرا. دي نعم عظيمه جدا، غيرك لو أصيب بشوية كذا ممكن يكفر بالله. إنما المؤمن يستقبل النعمة بالشكر والنقمة بالصبر. ولذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، ولا يكون ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الله أكبر. هو ده حال الإيمان يا جماعة، مع النعم بتشكر، مع الابتلاء بتصبر، فتجد السعادة الحقيقية. ولذا كان الصحابة يقولون: لو علم الملوك ما نحن فيه من سعادة لجالدونا عليه بالسيوف، رغم فقرهم وحاجتهم والضيق الذي عانوا منه. يقولون: لو علم الملوك ما نحن فيه من سعادة لجالدونا عليه بالسيوف. سعادة ايه؟ سعادة ايه سفيان؟ علي صوتك. الإيمان وعتناه، احنا لسه ما بدأناش، ده بس تمهيد للموضوع. الإيمان يا جماعة، السعادة الحقيقية في الإيمان، حتى وإن فاتتك الدنيا فقلبك عامر بذكر ربك شاكر لخالقك تجد السعادة الحقيقية. يبقى فين السعادة الحقيقية يا جماعة؟ في ظل إيه؟ اصحوا بقى، الله يبارك لكم، مفكوش دعوة الميكروفون وهيظبطه إن شاء الله. فالسعادة الحقيقية في ظل الإيمان. نحن قوم ابتعثنا الله تعالى لنخرج من شاء الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. دي رسالتي ورسالتك أيها المسلم. نحن ما خلقنا لدنيا، الدنيا للبهائم، نحن خلقنا للآخرة، خلقنا لرسالة عظيمة جدا، أن نأخذ بيد العباد إلى رحمة الرحمن جل وعلا. دي رسالتك كمسلم، رسالتك رسالة الخير للبشرية جمعاء. فاوعى تقصر في هذه الرسالة، اوعى تنشغل، اوعى الدنيا تدعبك وتغرك. انت ليك منهج وليك رسالة، لابد ان تعيش من اجل منهجك وتعيش من اجل رسالتك. فالصحابة فهموا هذا المقصد فتحركوا به في دنيا الناس، فسابوا وقادوا وفتح الله لهم البلاد وقلوب العباد بصدقهم وإخلاصهم وورعهم وفهمهم لرسالتهم. واضح؟ فهو ده أعرابي فقير جدا، ولكن صاحب رسالة ومنهج وصاحب هم. قال: ما يعجز عنه الكثيرون ممن أوتوا في دنيا الناس علما دنيويا، دكتوراه ورسالات ومش عارف إيه، لكن قل أن يفهم المنهج والرسالة. إذن قضيتنا الأساسية التوحيد، العقيدة. واضح؟ طيب الأمر كده يا جماعة لأهميته يحتاج لنا إلى التفصيل. تعالوا بقى نبدأ التفصيل، فنتكلم الآن عن فضل التوحيد أولا من الكتاب والسنة، وبعد كده بقى نتعرف على مفهوم لا إله إلا الله وعلى شروط لا إله إلا الله، ونتعرف على أقسام التوحيد وضوابطه الشرعية علشان نفهم معالم المنهج الذي ندعو إليه. ماذا عن فضل التوحيد؟ وردت نصوص كثيرة في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم تبين لنا فضل التوحيد. نذكر منها قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كلكم يحفظوا هذه الآية، كثيرا ما نسمعها وتتردد على ألسنتنا. الآية رقم 56 من سورة الذاريات، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إيه معنى الآية؟ قال المفسرون معنى الآية أن الله تعالى ما خلقهم إلا من أجل أن يفردوه بالعبادة. الناظر للكون الذي نعيش فيه يرى أمرا عجيبا، يرى أن كل شيء خلق لشيء، كل شيء خلق لشيء. ما معنى هذا؟ الماء خلق للأرض، والأرض خلقت للنبات، والنبات خلق للحيوان، والحيوان خلق للإنسان. فلمن خلق الإنسان؟ للواحد الديان. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. يبقى منزلتك فين؟ أن تكون لله، أن تكون عبدا لله. واضح؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى لماذا خلقت يا عبد الله؟ لتفرض ربك بالعبادة. دي وظيفتك، وظيفتك العبودية. طب واللي ينشغل عن الوظيفة لن يحقق شيئا. يعني خذ مثلا كده فلان بيعمل في مهنة معينة وله راتب في آخر الشهر، ترك وظيفته، هل يحصل راتب؟ ما يحصلش راتب، فيعيش في قرض وضيق وفقر. طبعا بخلاف الجماعة السوشيال أنت في أوروبا، احنا بنتكلم على الشيء المعتاد، وظيفة مقابل راتب. إنما في ناس ما بيشتغلوش وبياكلوا وبياخدوا ويركبوا سيارات، الناس دعوا دول. احنا بنتكلم عن الأرض، في وظيفة لها راتب، اللي بيشتغل بياخد ايه؟ الراتب. ما اشتغلش ما في راتب. واضح؟ فوظيفتك انت بقى اللي هي ايه؟ العبادة. ما عبدتش فلا تلومن الا نفسك، فلا تلومن الا نفسك. ولذلك جاء في الحديث الذي يرويه نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا، إذا أتي بابن آدم يوم القيامة يقول الله تعالى له: عبدي أعطيناك سمعا وبصرا ومالا وولدا، أما كنت تظن أنك ملاق يومك هذا؟ يقول العبد: يا رب قد نسيت. يقال له: كما نسيتنا اليوم ننساك، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. الآية من سورة السجدة. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. سورة طه. إذن ما وظيفتنا؟ وظيفتنا إيه؟ العبادة. وظيفتك دكتور، وظيفتك مهندس، وظيفتك عامل، لا، وظيفتي عابد لله. دي كلها أسباب دنيوية، دكتور، طبيب، مهندس، وأنت مطالب أن تحصل الأسباب. إنما وظيفتك الأصلية إن أنت إيه؟ عابد لله. فإحنا عايزين الطبيب المسلم عايزين المهندس المسلم، واضح؟ عايزينك انت دايما تكون لك الصدق، يكون لك الصدق في كل شيء، لان انت رحمة للبشرية، فلما تحصل انت الخير هيوصل للغير بخلاف غيرك، بخلاف غيرك. يبقى وظيفتي وظيفتك ايه؟ العبادة. اوعى تغفل عن هذه الوظيفة. اذا معنى الآية ان الله تعالى ما خلقهم الا من اجل ان يفردوه بالعبادة، وعبادته هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور، وذلك هو حقيقة دين الإسلام، أن تأتمر بالأمر فتنفذ، وأن تنتهي عن النهي فتجتنب، وأن تصدق الخبر، دي وظيفتك. وقال مجاهد في تفسير الآية رحمه الله: إلا لآمرهم وأنهاهم. يبقى العبادة أمر ونهي، افعل ولا تفعل، افعل ولا تفعل. ومناط العبادة هو غاية الحب مع غاية الذل، ولا تنفع العبادة بواحد من هذين دون الآخر، كمال في الحب مع كمال في الذل والخضوع لعظمة الله، تعظيم محاط بالذل والخضوع مع كمال في الحب لله رب العالمين. ولذا قال من قال من سلف الأمة: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئي، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. ايه معنى الكلام ده؟ من عبد الله بالحب فقط فده زنديق، يقول لك الحب المطلق بلا قيد، ما يعملش شيء، خلاص بقى انا بحبك شكرا. واحد تاني بالرجاء، لا يا جماعه مرجئه، لان الايمان عندهم ايه؟ مفيش فيه عمل، يعني عنده الايمان إقرار بالقلب ونطق باللسان. وذلك يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، يعني إيمان الفاسق العربيد كإيمان جبريل عنده، الزاني السكير افعل ما شئت مش مشكلة ما دمت موحد، خلاص ده إرجاء. طيب اللي يعبد ربنا بالخوف فقط زي الجماعة الخوارج، حرورية يعني ايه؟ طبعا كان اول اجتماع لفكر الخوارج ده في قرية اسمها حروراء بلاد الشام، فسموا حرورية، وهم يكفرون بالذنب، يكفرون ايه؟ بالذنب. طب اهل الايمان بقى وسط، يعبدون الله تعالى بالحب والرجاء والخوف، كما قال ابن القيم: المسلم كالطائر، الطائر له رأس وجناحان، فالرأس المحبة والجناحان أحدهما الخوف والآخر الرجاء، ده المسلم، محبة ورجاء وخوف. اوعى تسمع بقى لكلام الجماعة الدجالين يقول لك يا سلام، وقالت رابعة وهي براء من هذا، قالت رابعة العدوية: أحبك حبين ولا أحبك طمعا في جنتك ولا خوفا من عقابك، أحبك لذاتك. طبعا هذا كلام باطل يكذبه القرآن والسنة. الله تعالى امتدح المؤمنين بقوله: يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، خوفا من ايه؟ من عذابه، وطمعا في ايه؟ في جنته. سبحان الله. فطبعا هذا الكلام لا ينسب إلى ربيع العدوية رحمه الله تعالى، وهي براء من هذا، وهذا من الكذب ولا يصح، وإن صح فمنهج القرآن يقدم ومنهج السنة يقدم، واضح؟ فنحن نعبد ربنا بالخوف والرجاء والحب، نحبه لذاته وطمعا في جنته وخوفا من ناره جل وعلا. مرتين قول الله تعالى فلا تخافوهم وخافون، واضح؟ من النصوص أيضا قول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، سورة النحل آية 36. إيه معنى الطاغوت؟ الطاغوت مشتق من الطغيان، كل ما جاوز الحد. طغيان كل ما جاوز الحد، ماشي؟ طيب. قال مجاهد رحمه الله الطاغوت الشيطان في صورة الإنسان يتحاكمون إليه وهو صاحب أمرهم، فمن احتكم لإنسان وترك حكم الله فقد احتكم للطاغوت. إذا كان حكم الإنسان يخالف حكم الله عز وجل. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى الطاغوت كل ما عبد من دون الله، الطاغوت كل ما عبد من دون الله. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما يعلمون أنه طاعة لغير الله. الله أكبر. عفوا، أو يتبعونه أو يطيعونه فيما يعلمون أنه طاعة لله تعالى، يعني يصرف العبادة من الله إلى غيره من مخلوقاته. طب معنى الآية إيه؟ الآية تقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إيه المعنى؟ أخبر سبحانه وتعالى أنه بعث في كل أمة، أي في كل طائفة وجماعة من الناس، رسولا بهذه الكلمة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي اعبدوا الله وحده واتركوا عبادة من سواه، واتركوا عبادة من سواه، فلهذا خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب. ده معنى الآية. والنصوص في القرآن كثيرة جدا، نكتفي بهذين النصين من القرآن. طيب تعالوا نشوف من السنة بقى المطهرة فضل التوحيد. حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ هذا سؤال من رسول الله موجه لمعاذ بن جبل، وده أسلوب نبوي في مجال الدعوة. كثيرا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يستخدم هذا الأسلوب، أسلوب عرض السؤال، وده له ميزة وفائدة عظيمة جدا، إن بالسؤال تنشيط للأذهان ورفع لدرجة الانتباه. يعني مثلا واحد بينام تروح تسأله يتخض ما ينامش تاني، يعني أنا ممكن أسأل توقع مني كل شيء، أكون بشرح رح سألك أقفشك. فالسؤال في الدعوة مهم جدا، أسلوب دعوي مهم جدا في تنشيط للذهن وإعمال الفكر، المستمعي ده يفكر يشغل دماغه. فالنبي سأل معاذا قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ طبعا معاذ كان فيه أدب رفيع جدا، ده تربى على إيدي النبي. معاذ الذي قال عنه النبي أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، واضح؟ معاذ الذي يأتي يوم القيامة إماما للعلماء، اللهم احشرنا في ضمرته يا رب، اللهم أمين. النبي بيسأله سؤال، شوف بقى أدب معاذ. إذا بعد معاذ قال قلت الله ورسوله أعلم. مش عيب يا جماعة لما تسأل عن شيء لا تعلمه أن تقول الله أعلم، إنما العيب أن تتكلم بغير علم. دي المشكلة. ففي عهد النبي محمد يقولون الله ورسوله أعلم، طب بعد موت النبي الله أعلم. يبقى من الخطأ الآن إن البعض يقول لك الله ورسوله أعلم، هذا خطأ. اللي يقول كده مش فاهم، نقول ده كان في عهد النبي. طب مات النبي محمد، الآن بتسأل تقول إيه؟ الله أعلم، ما تقولش الله ورسوله إيه؟ أعلم، ده كان في عهد النبي. واضح؟ فمعاذ يعلمنا هذا الأدب، قلت الله ورسوله أعلم، اوعى تنام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله ألا أبشر بها الناس؟ قال لا، إذن يتكلوا، أو كما قال النبي. وما حدث بها معاذ إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تأثما، أي تأثما من كتمان العلم. بيّن الحديث إن حق الله على العباد إيه؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء. والقيد ده مهم جدا يا جماعة، ولذلك يقول شراح الحديث: قوله أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، أي يوحدوه بالعبادة وحده ولا يشركوا به شيئا. وفائدة هذه الجملة بيان أن التجرد من الشرك لا بد منه في العبادة، وإلا فلا يكون العبد آتيا بعبادة الله بل مشركا. وقوله حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل. خلي بالك أول استحقاق إنعام وفضل، أي تفضل من الله ونعمة من الله على العبد وليس على الوجوب. خلي بالك أول وليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق أبدا، تعالى الله عن هذا علوا كبيرا، ولكن ده اسمه استحقاق تفضل كما ذكرنا من قبل في قول الله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وفي قول النبي في الحديث الإمام مسلم: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. فقلنا أن الباء في قول الله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون باء السببية، وأن الباء في حديث النبي لا يدخل أحدكم الجنة بعمله باء العوض، باء العوض. واضح؟ فدفنه من باب التفضل والإنعام. أيضا من النصوص حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، أي السحب والارتفاع، ثم استغفرتني لغفرت لك، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أو بقراب بالضم صحيح وبالكسر صحيح، والمعنى ملء الأرض، قراب أو قراب لغتان صحيحتان بالضم وبالكسر، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. حديث رواه الترمذي وحسنه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى، وموجود في السلسلة الصحيحة. قوله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا شرط ثقيل جدا، شرط ثقيل جدا في الوعد، عشان تحقق الوعد ده ان ربنا يغفر لك ويقبلك محتاج ان تسلم من ايه؟ من الشرك كبيره وصغيره. خلي بالك قوي، كبيره وصغيره، وقل من يسلم. نسأل الله تعالى السلامة. فنسألك على أن يسلمنا. وتبقى لصاحب القلب السليم الذي أخبر عنه ربنا تعالى في سورة الشعراء: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يعني سالم من الشرك كبيره وصغيره، كثيره وقليله، يسلم. ده اللي هيوصل. نسأل الله تعالى أن نكون من أصحاب هذه القلوب، اللهم أمين. من النصوص أيضا قال النبي صلى الله عليه وآله: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة. أي ينادى على رجل من أمة النبي: أنت يا جماعة يوم القيامة، أنا عايزك تتخيل أنك هذا العبد، ينادى عليك على رؤوس الخلائق: أين فلان ابن فلان؟ الأمر مش سهل يا جماعة أبدا، لابد أن تعد العدة لهذا اليوم. اوعى تغفل عن وظيفتك في الحياة الدنيا. يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر. يا رب سلم. مد البصر أيوه، ما أنت أخي تملي كتاب أعمالك بنفسك، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعل. اللي أنت بتعمله بيكتبوه، أنت اللي بتمليه، بتملي أعمالك. قلت كلمة قبيحة كتبوها، قلت كلمة طيبة كتبوها، يبقى أنت اللي بتملي. فخلي بالك، عليك أن تنظر ماذا تريد أن يكتب لك في كتابك، أنت اللي بتمليه، فشوف هتملي إيه في كتابك. ولذلك كان الشافعي رحمه الله يقول: لا تخطن بيمينك إلا شيئا تحب في القيامة أن تراه. لا تخطن بيمينك إلا شيئا تحب في القيامة أن تراه. فاللي أنت بتكتبه هتلاقيه، أنت اللي بتملي كتاب أعمالك، فانتبه. ثم يقال: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقال: أفلك عذر أو حسنة؟ يعني ليك عذر اليوم على أعمالك دي؟ فيهاب الرجل، يخاف، فيقول: لا. فيقال: بلى، إن لك عندنا حسن، وإنه لا ظلم عليك اليوم. فيقول: يا رب، عفوا. فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، أو كما قال النبي. والحديث عند الترمذي بسند صحيح. كان عنده توحيد خالص، ومعنى عنده التوحيد يعني كان عنده أعمال الإيمان، مش قول فقط، لأن الإيمان عندنا قول وعمل، قول وإيه؟ ولكن كان له حتوات، لكن ما يوجد عنده أي نوع من أنواع الشرك، فهذا له السلامة إن شاء الله تعالى يوم القيامة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ويعفى لأهل التوحيد المحض الذي لم يشوبوه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك. فلو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا البتة ربه بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها مغفرة، ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده أو نقض توحيده، فإن عفوا لمن نقض توحيده، فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب، لأنه يتضمن محبة الله تعالى وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجاءه وحده، ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت ملء الأرض، فالنجاسة العارضة يدفعها إيه؟ التوحيد القوي. نختم بهذا النص حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق. في رواية قررها أبو ذر مرتين أو ثلاث، والنبي يقول وإن زنى وإن سرق، ثم قالت الثالثة رغم أنف أبي ذر، رغم أنف أبي ذر. وليس معنى هذا فتح الباب للمعصية، لا، بل هو تحذير من المعصية، ولكن حرص على جناب التوحيد، حرص على جناب التوحيد ودعوة للتوبة الصادقة مهما فعلت من ذنوب. اعلم أن ربك غفور رحيم للموحدين، تعود إليه جل وعلا واستغفره. فالتوحيد الخالص إخوتاه يغفر بسببه كل ذنب، واضح؟ ما دام في توحيد خالص ولم تقع في أي نوع من أنواع الشرك. بهذا القدر إخوتاه نكتفي في هذا اللقاء، إن قدر بقاؤه إن شاء الله تعالى نتكلم عن مسألة مهمة جدا في قضية التوحيد، وهي مفهوم كلمة لا إله إلا الله إثباتا ونفيا، وبيان الشروط السبعة التي لا تقبل هذه الكلمة من قائلها إلا بها يوم القيامة عند الله تعالى. كلمة الإخلاص يا جماعة لها شروط سبعة لن تقبل من أي قائل لها إلا بها يوم القيامة. فما تلك الشروط وما مفهوم لا إله إلا الله؟ سؤال يحتاج إلى إجابة إن قدر بقاء لنا، وكان اللقاء إن شاء الله تعالى في مثل هذا اليوم. نقف أمام مفهوم لا إله إلا الله وشروط قبولها عند الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.